يهديه طبيب عيادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الرحمة الفضائية الحبيبة. يسعدنا أن نقدم حلقة جديدة من برنامج الصحة النفسية للمرأة. موضوع حلقتنا اليوم المشكلات النفسية عند الأمهات المسنات. بداية ندعو لمصر بالأمن والأمان، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سيدتي وسادتي، من أهم الموضوعات اللي بتشغل بالنا جميعا، تشغل بال الأسر العربية والمسلمة، موضوع الأمهات المسنات. بالمناسبة يعني كتير جدا من الأمهات كلموني وقالوا لي إن إحنا يعني عندنا مشاكل شتى نفسية، وياريت لما يعني لما عرفوا أنا جاي قناة الرحمة قالوا لي عاوزين يعني حاجة عن الأم. وقلت لهم أنا طبعا الأم دي بالنسبة لي وبالنسبة لكل مسلم بيحب يدينه وبيحب أمه، فالأم عندنا هي تعتبر يعني كل شيء. وعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، والجنة تحت أقدام الأمهات. فالأم هي كل شيء في حياتنا. وربنا بيقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. الأم طبعا في الشك إن إحنا كلنا نحترم الأم ونقدس الأم، لأن يعني الأم هي التي حملت وولدت ورعت الابن حتى صار ابنا كبيرا، صار أبا، صارت أما. كل هذه الأشياء المفروض ألا تغيب عن بالنا، وإحنا نضع في الاعتبار إن مرحلة الشيخوخة دي أو مرحلة الكبر في السن دي مرحلة عادية، اللي بيديله ربنا العمر يعني بيتقدم في هذا السن وبيمر بمراحل النمو المتقدمة كلها، من بداية من الطفولة المبكرة والطفولة المتأخرة، مرحلة المراهقة، مرحلة الشباب، مرحلة الرشد، مرحلة أزمة منتصف العمر، مرحلة الشيخوخة. فإذا مرحلة الشيخوخة دي ليست مرض، بل هي يعني ما يعني مرحلة من مراحل السن اللي بدون ربنا سبحانه وتعالى العمر الطويل بيمر بهذه المرحلة. لكن المرحلة دي لها خصائص نفسية كتير جدا، وعاوزين على كل الناس ان احنا ندع في اعتبارنا ان الاب والام لما يتقدم في السن بيعتليه بعض المشكلات العضوية والنفسية. ان الاب طبعا لما بيوصل سن 60 او 65 بتضعف الذاكرة بتاعته، بيضعف السمع بتاعه، بيجي له امراض مصاحبة، مرض السكر، مرض الضغط، يعني تضخم في البروستاتا عند الرجال، بعض الاحيان عندهم في ناس بيجي لها مشاكل سرطان، في اضطرابات في الجهاز المناعي عندهم، بعض الاحيان برضو حاجه في مشال الرعاش، عندهم هشاشه العظام، عندهم جلطات دماغيه، عندهم قرح في الفراش، عندهم برضو مشكلات زي الاكتئاب بتجيلهم، خاصه لما الولد والام يعني الابناء يعني بيسيبوا الاب والام في البيت ويتزوجوا كل الى حال سبيله، واصبحت الاسره النبويه هي الاسره السائده في المجتمع. بعد ان كنا مجتمع المسلم كان يعني يتميز بالاسره الممتده اللي فيها الجد والجده موجودين، ووجود الجد والجده في البيت بينقل خبرات كتير جدا والابناء بيستفيدوا من هذه الخبرات. لكن طبعا الموضه والحضاره دلوقتي والتقدم، وكل واحد عاوز يعيش في شقه، والعروس ما بتتجوزش زوجها الا تقول انا اقعد يعني، وبعض الاحيان الولد او الشاب يعني لما يجي يتجوز يضعف امام الفتاه ويعني يستقل، وبعض الاحيان برضو الاباء والامهات يعني يقول لك ابني برضو مش عاوز اعاله بيجيب لي سكن جديد. لكن لو تأملنا في هذا الموضوع وجدنا ان وجود الابن والابنه مع الاب والام اللي هم الجد والجده في البيت له ثواب عظيم جدا، وفي نفس الوقت بيعني نوع من الهدوء والاستقرار ونقل الخبرات بطريقه غير مباشره حتى للاطفال الصغيرين هم الاحفاد، وبالتالي بينعم البيت كله بصحه نفسيه وبتكون علاقات فيها نوع من الحميميه، واولادنا بيكون عندهم الى حد ما يعني سلوك طيب ويكون واجهه مشرفه للمجتمع. ايه الحاجات الثانيه برضو؟ ان دايما المريض او الكبير في السن ما عندوش قدره على التحكم في انفعالاته، عنده عناد بعض الاحيان وصلابه الراي، وهقول ليه كل الحاجات دي كلها، عنده يعني بعض الاحيان ميل يعني ناس تمدحه وتثني عليه، وعنده دايما الذاكره الطويله بتاعته هي اللي بتعمل والذاكره القصيره هي التي تعطل. ودايما حتى عايز اقول للابناء والاخوات الفاضلات يعني لا تملي من الام لما تتكلم عن احداث قديمه قوي، وعندها طبعا يعني انت لو تقدمت في السن ووصلت لهذا السن هتعيش نفس الظروف دي، هيحصل عندك نوع من الثرثره والكلام الكتير دي، خلاص هو دي من خصائص النفسيه عند المسن. فلما نعرف ان دي خصائص نفسيه ودي حاجات علميه والعلم اشار اليها، مش هنحاول نزعل من الاباء والامهات تقول يا عم كلامك كتير ليه، ويا ست كلامك كتير ليه، وما تتكلميش في كل اللي ليك. لا، يسيب الام تتكلم براحتها، لان ده نوع من التنفيس. عندها كبت وعندها مشكلات نفسيه، عندها عزله، عندها انطواء، عندها حاجات كتير قوي جواها، انفعالات فجاه. فلما تتكلم مع حضرتك انت بنتها، ولا تتكلم مع حضرتك وانت ابنها، بتعمل نوع من الفضفضه. الفضفضه دي نوع من التنفيس الانفعالي، وفي نفس الوقت الراجل الكبير ده بيهدأ، وبالتالي انت كمان ما تهملهوش، لا تشركه في اعمالك واحوالك. الحاجات دي كلها مهمه جدا يا حضرات، عشان نخرج بقى ايه بالاباء والامهات الى بر الامان. طبعا احنا يعني 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 في مقوله جميله قوي لما وعايز اقولها لكم، ان في واحد في رجل سال عبد الله بن عمر وقال له يعني امي عجوز لا تقوى على الحراك، يعني ما تقدرش تمشي خالص، واصبحت يعني احملها في كل مكان، حتى بعض الاحيان تقضي حاجاتها بتاعي عليا، يعني بول او براز يعني، واحيانا لا تملك نفسها وتقضيها علي وانا احملها، اتراني قد اديت حقها؟ يعني بيقول له يعني بعد كل ده انا اديت حق الام. فاجابه ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال له ايه بقى؟ ولا بطلقه واحده، اللي هي طلقه ايه؟ الولاده، تفعل هذا وتتمنى لها الموت حتى ترتاح. انت كنت تفعلها وانت صغير وكانت تتمنى لك الحياه. الفرق، شوف بالفرق هنا، ان الابن دايما حتى لو بار بامه او ابوه، لكن يقول لك يا ربنا يريحهم، ربنا يعني يفتكرهم كده وياخدهم. دعوه دي بنشوفها حتى عند الناس اللي يعني، لا، انت ادعي لهم بالشفاء والصحه والعافيه عشان ينعموا بالحياه في حدود برضو ايه، هم الحياه دي جميله، الناس بتحبها كويس قوي. وفي نفس الوقت برضو يعني معانا اتصال، ونكمل مع حضراتكم. لا عارف، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
اهلا وعليكم السلام يا استاذ عارف، اهلا بحضرتك.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بحضرتك، اتفضل
استاذ عارف. سامع منك كويس على فكره.
حضرتك انا سامع كويس استاذ عارف، اتفضل. انا سامع حضرتك يا استاذ عارف. تسال اخر معانا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك انا عندي ابني عنده 9 سنين.
9 سنوات.
حضرتك مشكلته ان هو دايما هو عصبي جدا. دايما المدرسين بتوعه بيشتكوا في المدرسه ان هو مش مركز. بيبقى قاعد حاسس ان هو تايه وسرحان. ودايما حضرتك بحس ان هو يعني بيعمل لي حاجه، بيجذف في حاجات كتير، وعلى طول بيكسر، على طول بيحلف كتير جدا.
الحلف، الحلف يعني؟ نعم.
وطبعا حضرتك يعني مشكلته انه عنيد برضه جدا، وانا يعني انا برضه طبيعي ان انا عصبيه، فبضطر ان انا اضربه. وهو برضه بيتعصب اكتر، انا اضربه بيتعصب اكتر، وحاسس ان انا مش عارفه اتعامل معاه، حتى في الدراسه حاسه ان هو ضعيف، يعني دايما المدرسين بيشتكوا منه.
حضرتك ترتيبه الكام ده؟
ده الاول.
الاول عندي اخوات قد ايه؟
عندي هو واخته عندها سنتين اتنين.
سنتين حاضر. اولا يعني اقول لحضرتك بالنسبه لانه عنده 9 سنين، والفرق بينه وبين اخته 7 سنين. يعني هو اكيد عاش في بيئه لوحده، بيئه نفسيه، عاش في بيئه نفسيه، او 7 سنين كان يصول ويقول ويهتم، يعني حضرتك يعني ياخد الرعايه والاهتمام من حضرتك ومن الاب ومن البيئه المحيطه كلها. لما جات الاخت اللي هي بنت اخته الصغيره، اللي بنت حضرتك اللي عندها سنتين دي، المفروض كنت حضرتك تهيئي الطفل لهذا الموضوع. دي حاجه. الحاجة الثانية حكاية إن الولد عصبي جدا، وأنت حضرتك لسه بتقولي أنا عصبية وبضرب الطفل. أنا من خلال حضرتك يعني بقول لكل الأمهات، العصبية حضرات مش بيولوجية، يعني الإنسان ما بتولدش بيها، مش فطرية. مش الإنسان يعني بتولد، لا، حاجتين اتنين للأطفال من خلال بيكتسب من خلال البيئة، اللغة والسلوك. لغة الولد إن كانت كويسة فيها تشوه، فيها إبدال، فيها أداء من الأم أو الأسرة في البيت. سلوك الطفل ومن السلوك العصبية. فأنت حضرتك عصبية. اقلعي عن العصبيه عشان ابنك يبقى عصبي. ويا ريت، انا بقول لكل الامهات، ما فيش داعي لضرب الاطفال ما قبل 10 سنين. مش كلام الدكتور شاهين، لا، كلام محمد صلى الله عليه وسلم. مر اولادكم بالصلاه ال7 واضربوهم ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث صحيح عن نبينا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان في ضرب لطفلك ما يكونش قبل 10 سنين. وبعد 10 سنين ما يكونش الضرب المبرح اللي يؤذي الطفل ويعني يكبر الفتور بينه وبين حضرتك، لا. الضرب اللي هو نوع من التخفيف والردع. وخلي علاقة بينك وبين طفلك علاقة صداقة وسلطة. علاقة الصداقة 75% والسلطة 25%. السلطة ليست تراكل أو ضرب، السلطة نصح وإرشاد. قربي من طفل حضرتك هيقرب منك. أما عدم التركيز ده فأنا بنصح حضرتك الولد يفطر الصبح قبل ما يروح مدرسة، ويهتم بالتغذية بتاعته، ويهتم بنومه بدري، ما يقعدش قدام تلفزيون كتير قوي، ما يقعدش يعني يسهر بالليل. فعشان كده أنا بقول لحضرتك اخلع عن العصبية، الواد ينام فترة كافية 8 ساعات على الأقل، وياكل كويس. العقل السليم في الجسم السليم. لو الولد كان كويس ونام كويس هيركز كويس إن شاء الله، وربنا معاك. أستاذ عرف السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم يا دكتور.
أهلا بحضرتك، أهلا بيك.
كنا عايزين بس طريقة يا دكتور بالنسبة هتفطم ابنها، وعايزين نعرف يعني إيه السلوك اللي ينفع معاها عشان خاطر زي ما أنت عارف يعيط
الفطام. هي هو عنده قد إيه حضرتك؟
هو عنده سنتين دلوقتي.
سنتين ما شاء الله، جميل. كويس قوي.
وعايزين نعرف برضو قصة ان احنا مثلا ننيمه في مكان لوحده برضو، ده بيبقى صعب شوية.
حاضر،
ماشي يا دكتور،
تحت امرك.
السلام عليكم، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. حاضر، جزاكم. اولا انا بشكر الاخت حرم الاستاذ عرفة اللي هي اكملت الرضاعة لطفلها سنتين. الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. اي ام عاوز ابنها ينمو نمو سوي سليم نفسي وبدني، الرضاعة مهمة جدا. والرضاعة انا بقول لحضراتكم بمناسبة الاستاذ عرفة، الرضاعة يا حضرات مهمة جدا جدا للبناء البدني والنفسي عند الطفل. معنا اتصال. ام زين السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك، أهلا بيك.
من فضلك يا دكتور، أنا عندي بنتي عندها 8 سنين.
نعم.
مشكلتها العياط. معرفش على طول أيام الامتحانات بالذات مشدودة وعياط، تصحى الصبح تعيط، متوترة، خايفة من الامتحان. معرفش أعمل معاها إيه. يا بنتي عادي، هي شاطرة على فكرة.
نعم.
هي شاطرة.
شاطرة، هي ترتيبها كام؟
هي الثانية.
الثانية؟
هما 3 أولاد، عندي 10 وهي 8 سنين وأختها 5.5 4.5.
تمام، حاضر حاضر.
فانا مش عارفه، حتى على طول بغيره من ايام اختها الصغيره.
يعني هي الوسطانيه.
هي الوسطانيه، وعلى فكره انا مهتميه بيها، مش مهتميه بيها والله.
حاضر.
بس هي مشدوده على طول، عياط عياط. وبعدين انا نفسي احببهم في الصلاه، ان هم الصلاه يبقى بالنسبه لهم يقوموا يصلوا من نفسهم، لازم انا اقعد لا اصلي واتكلم وكده، فانا اعمل ايه معاهم؟ وبعدين هي على فكره عامله لي توتر نفسي، لانها على طول بتعيط في المدرسه للمدرسين. وساعه الامتحان تبقى مشدوده، بعد الامتحان تخلص. فكره الامتحان كان سهل. طب انت موتره نفسك ليه كل شهر على كده؟
حاضر.
يعني تعبتني نفسيا وتعبت المدرسين نفسيا، فمش عارف اعمل معاها ايه صراحه.
حاضر حاضر يا مزين. حاضر،
جزاك الله كل خير. انا هقفل واسمع من التلفزيون.
حاضر يا فندم. حاضر. ام ملك القاهره السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الدكتور معايا؟
اهلا بحضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، انا بنتي عندها سنتين، انا ترتيبها الرابع.
نعم.
عندي 3 بنات قبليها. عندها سنتين. بس سلوكها عدواني جدا. اي حاجه عايزاها، سواء عايزه حاجه او مش عايزه حاجه، تفضل تعيط وتهبط في نفسها وتخبط في راسها في الحيطه، تفضل تصرخ وتشد اي حاجه، ترمي في الديون، ترمي اي حاجه قدامها.
لو سمحت لو سمحت يا ام ملك، هي بتتكلم؟ نعم. كويس تتكلم كويس؟
نعم.
الكلام بتاعها كويس؟ يعني عندها طلاقه لفظيه بتتكلم؟
ايه
بتتكلم كويس؟
لا بتتكلم.
وبتتحرك وبتمشي كل حاجه؟
بتتحرك كويس.
تمام تمام. اختها الاكبر منها عندها كام سنه؟
بس فهي اي حاجه عايزه تاخدها.
يا ام ملك.
نعم.
اختها الاكبر منها عندها كام سنه؟
نعم.
اللي اكبر منها عندها كام سنه؟
عندها 7 سنين.
طيب واللي بعدها؟
تضربها تضربها.
طيب
تبقى نايمه بتضربها. ودلوقتي يعني بقى لها حوالي 5 شهور ما بتنامش الا بالضرب.
حاضر.
يعني لما تضرب تفضل تعيط لحد ما تنام. انا ما برضاش اضربها، وتفضل تضرب فيا هي، وتحدث علي اي حاجه، ترمي اي حاجه.
الاب موجود؟
تضرب اخواتها.
يا ام ملك.
نعم.
الاب موجود؟
لا، باباها مسافر.
حاضر.
باباها مسافر.
حاضر.
باخواتها، عندي اخواتها، هي يعني هم طبعهم عصبيين.
حاضر 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 يا ام ملك. حاضر. استاذه منى السلام عليكم.
السلام، ازيك يا دكتور؟
اهلا بحضرتك.
لو سمحت يا دكتور انا عندي مشكله كبيره.
لا ان شاء الله يعني مش كبيره باذن الله.
انا عندي ابني عنده 15 سنه في ثالثه اعداد.
نعم.
اولا بيكذب كتير. كذاب وبدا يشرب سجاير وبقى يمد ايده.
نعم.
ومش غاوي الدراسة مش عايز يروح خالص الدراسة خالص بيروح المدرسة وبيهرب منها. وتعبنا وأوقات بيطفش من البيت. ويعني عامل لي مشكلة والله وأنا وباباه وكده.
هو وحيد؟
لا هو عنده أخين كمان.
هو ترتيبه كام؟
التالت
آخر واحد يعني؟
آخر واحد. فانا مش عارفه اعمل ايه وحاسبناه كتير وعاقبناه كتير
حاضر.
ومش راضي لا يبطل كذب ولا ومش راضي يسمع الكلام.
حاضر ام ابراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
إيه لو سمحت يا دكتور انا عندي ابراهيم عنده 4 سنين.
نعم.
هو دلوقتي في KG1. إيه هو المفروض ان انا بحفظ القران بقالي فتره يعني وكده والحمد لله يعني كنا المفروض خلصنا جزء عامة.
نعم.
بس المشكله دلوقتي يا دكتور حتى يعني في المدرسه برضو عنده موضوع السرحان ده بيسرح. اسماء يعني مثلا لو انا بحفظه او براجع له او كده الاقيه بيسرح مني. غير كده كمان المدرسه يعني مش كل المدرسات في بعض المدرسات بتقول ان هو بيبقى في عالم تاني خالص. وطول ما هو مثلا انا بسمع له او بحفظه او حتى جايبه له محفظه بتحفظه يلعب في اي حاجه يعني مش مركز ما يبقاش عينه في عيني كده وانا بكلمه او كده. ده مش في كل الاوقات طبعا. بس يعني في الحاجات اللي بيحبها تلاقيه مركز معايا وكل حاجه لكن الحاجات اللي هي يحس ان هي تقيله عليه تلاقيه هو مع نفسه.
حاضر.
ويسيب حاجه يعمل حاجه ثانيه. والله يكرمك عايزه رقم حضرتك بس بعد
اذنك. من كنترول حضرتك استاذ معتز يديه لحضرتك. حاضر. طيب نبدا بالاستاذ عرفه بيتكلم طبعا عن موضوع الفطام وان الطفل عنده 2 او الطفله وعاوز يعرف يعني ايه يعني تتعامل مع الفطام ازاي والبنت تنام ازاي. انا عايز اقول لكل الاخوات الفاضلات وكل الاخوه المشاهدين الفطام المفروض يبدا تدريجيا. الطفل لما يكمل 18 شهر نبدا او يعني او 13 شهر او بعد ما يكمل سنه في على حسب البيئه وعلى حسب الحاله الصحيه بتاعت الطفل. يعني الطفل قد يكون صحيح البدن ومليان وكويس وفي طفل عنده انيميا وتعبان ومريض الاثنين لا يتساووا مع بعض. يعني في طفل عنده مشكلات صحيه والطفل ما عندوش مشكلات صحيه. بس المفروض الطفل يتعرض على طبيب اطفال والطبيب الاطفال بيديله يعني غذاء تكميلي طبقا لحالته الصحيه. الغذاء التكميلي ده بيبقى يعني عباره عن البان عباره عن حاجات مضروبه في الخلاط الحاجات دي كلها لحد الولد ما تظهر له اسنان يبدا يمضغ نديله برده اكلات بسيطه في حدود ايه في حدود ان تمشي مع الرضاعه عشان من الاثنين ما يتعارضوش مع بعض. بس اللي حدد هذا الكلام طبيب الاطفال. النهارده بسم الله ما شاء الله عندنا اطباء اطفال في كل مكان موجودين وانت بتصرف كتير وتروح للدكتور زياره كده مره واحده تقول انا طفلي عنده 12 شهر عنده 14 شهر وان شاء الله طبعا هكمل معاه 2 بس انا عاوز حاجه بجنب الرضاعه. والحاجه الثانيه تقلل عدد مرات الرضاعه. يعني مثلا لو الام بتدي 6 مرات في اليوم تخليهم 4 بعد فتره تخليهم 5 بعد فتره تخليهم 3 بعد فتره تخليهم 2 بعد فتره تخليها رضعه بالليل ورضعه بالنهار وهكذا. لو احنا عملنا كده وصلنا الطفل في حاله الفطام الى بر الامان. وبنصح الامهات برضو بلاش نحط على مكان الرضاعه حاجات صبار مش عارف حاجات من الاوتخانه ايه الحاجات دي كلها. لا بلاش من فضلكم الحاجات دي كلها بتجيب مشاكل صحيه عند الاطفال ويا ريت نبعد عنها تماما على قدر ما انا استطيع علشان دي يعني ده اذى للطفل. انا بقول تاني اهو بلاش الخرافات اللي احنا بنحطها نجيب حاجه من الزرع مش عارف ايه. لا طبيب اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ده من ناحيه الرضاعه. من ناحيه النوم انا بقول للامهات دايما الطفل من عمر يوم لعمر سنه 12 شهر بجوار حضرتك. طب ليه؟ علشان الولد طبعا لما بيخرج من رحم الام ويبقى وليد الولد بيحصل عنده نمو بصري ونمو سمعي ونمو شمي وهكذا يعني حواسه بتنمو. اثناء نمو الحاس بتاعته الولد بينثر لامه يعني اثناء الرضاعه. يا حضرات بنقول برضو الامهات الرضاعه ليست اشباع مادي لا ده هي اشباع نفسي برضو. اعمل نوع من التواصل مع الطفل وانا برضع طفلي كده اربط عليه وابص له كده علشان الولد بيحفظ شكلي وبيحفظ صوتي وبيشم الريحه بتاعتي يتعلق بيا. وبعض الامهات بتجرب الكلام ده حضرتك جربوه لو انت ماشي حتى من خلف الطفل بيشم ريحتك خلاص يعني على طول يعني يناديك او يصرخ او يعني يشب عشان ياخدك او يجي لك. بعض الاحيان تلاقي اختك او يعني اخت الزوج او حماتك او والدتك تاخده بيرفض، لانه من خلال الرؤية اللي بينك وبينه اللي هي التواصل البصري ده حفظ شكلك ولا يأبى الا لحضرتك. فانا بقول من عمر يوم لعمر سنة الطفل معانا جنب الام، من سنة اول ما يكمل 12 شهر في سرير جنب الام لحد ما يكمل 36 شهر يعني 3 سنين. في خلال الثلاث سنين ده الولد يكون حصل عنده نمو بقى حركي، نمو لغوي، بيتكلم عن طلاقة لفظية، يعبر عن احتياجاته، عاوز اكل، عاوز اشرب، عاوز اعمل حمام، يعني خلاص عنده يعني طلاقة لفظية بيتكلم، وعنده حركة بيتحرك يروح المكان اللي هو عاوز يجيب منه الحاجة. وعلى الام تدرب طفلها على هذا الكلام بداية من اول ما يتحرك الطفل. حكاية النوم انا قلت قبل كده، عملت حلقة تقريبا من فترة كبيرة في قناة الرحمة العظيمة، عملت حلقة عن الفطام النفسي. يعني ايه الفطام النفسي؟ انا خلي الطفل يعتمد على نفسه وحدود قدراته. يعني حدود قدرات الولد خلاص عند النمو، انا يميه في سرير لوحده وفي اوضه لوحده، حتى لو ما فيش حد موجود معاه، لو مش الجده ولا الجد، بعض الاحيان الجد والجده موجودين خير وبركه. طب هو الولد لوحده يبقى ينام في اوضه لوحده، ووارب الباب بتاعي ووارب باب الطفل، بس اهيئ الحجره بتاع الطفل بشكل جميل جدا، يعني مفرش ظريف وعليه صور كويسه والوان جذابه وحاجات يعني مبهجه للطفل. وفي نفس الوقت الطفل بتاعي ينام في حدوته قبل النوم، اقعد جنبه لحد ما يروح في النوم، وادي له حدوته تدي له نوع من القيم، التعاون، الايمان، الصدق، عدم الكذب، الحاجات، بس ايه حاجه بسيطه، ما اديش روايه احكيها له بتاعت الف ليله، لا ادي له حاجه في حدود قدره. يعني ولد عنده 3 سنين، ادي له حدوته في حدود ايه سنه، لان العمر العقلي بتاع الولد بسيط وادراكه بسيط، علشان ينام هادئ وامن. طب الولد صاحي بالليل وجالي، اقوم جنبه ما اخدوش جنبي، اقوم معاه واخد وربت عليه كده او اخدها وربت عليها وانام جنبها لحد ما تروح في النوم. الطفل في البدايه هيتوتر وقلقان وعياط وبكاء، لا انا استجيب، اقعد معاه لحد ما يروح في النوم، جالي ما ينامش جنبي، ارجع بيه تاني، يا رب قوم في اليوم كذا مره. الولد اول مره بكى ساعه مثلا، ودي ما بتحصلش، ثاني يوم او ثالث يوم هيبقى ساعه الا 10، ساعه الا ربع، نص ساعه، وهكذا. بعد شهرين او 3 شهور بفضل الله هتلاقي الطفل خلاص تعود عليه على الاوضه بتاعته، ويقول لك يا ماما يلا مع السلامه انا هنام في اوضتي. يبقى احنا كده عملنا ايه بقى؟ خلينا بقى التربيه الحديثه والسليمه، وكمان ان احنا برضو بنعمل بالمبدا الاسلامي، ان حتى لما يكون معاه طفل بعد كده اخوه في المكان، لما يكمل 7 سنين برضو نفرق بينهم، ما يناموش جنب بعض. لو احنا عملنا كده يا حضرات، اولادنا بيكون في بر الامان بفضل الله، ويكونوا ايه خير خلف لخير سلف ان شاء الله. ده السؤال بتاع الاستاذ عرفه. الاخت ام زين بتقول اللي عندها يعني طفله عندها 8 سنين والبكاء مستمر، ودايما خايفه ومشدوده، وخاصه لما تروح امتحانات. انا عاوز برضو اقول للام ان مش كل البكاء بتاع الاطفال بيبقى بعض الاحيان يعني بيعبر عن مشكله عندها، لا ده بعض الاحيان البكاء بيكون عناد من الطفل. انا عايز اقول للام اللي بنتها بتبكي باستمرار وانت بتضربيها، بلاش الضرب برضو، انا بقوله تاني، بلاش حد يضرب الاطفال، وبلاش تكون عصبيه معاها، وبلاش انك انت بقى يا اختي فاضله دايما ايه يعني بتنقلي الخبرات وتقولي لما يجي حد يتكلم في البيت ده خايفه ومشدوده وبتعيط وبتبكي، تحكي المشكله قدام الطفله. لو انت حكيتي مشكلتها قدام خالتها ولا جدتها ولا والدها ولا اي حد من الاسره، ثبتت السلوك عند الطفله، ما تحكيش المشكله امام الطفله اطلاقا، واديها ثقه بالنفس. يعني البنت احتمال يكون عندها ضعف ثقه بالنفس وقلقانه ومتوتره. لو عملت خطا بيني وبينها، لو عملت حاجه حلوه وكويسه قدام الناس وعلى الملأ، يعني لما يجي جدها اقول له، بابا هيجي من بره اقول له، اخوها الكبير، اختها، الناس كلها تحتفل بيها علشان انا عملت حاجه كويسه، واعمل مبدا الايه المكافاه او التعزيز. طب ليه احنا اولادنا لما بيغلطوا بنعاقبهم بسرعه ونضربهم، ولما بيعمل حاجه حلوه ما بنعملش حاجه حلوه معاهم ليه؟ برضو اكافئ. البنت بتبكي باستمرار وخلاص اقلعت عن البكاء، والبكاء ده بيزعج حضرتك. طب لما البنت اقلعت عن البكاء في اللحظه دي، اكافئها واربط عليها وما شاء الله عليها وخلاص، عشان ايه؟ لو انا كبرت افعالها البنت هتفرح بيا وهتقرب مني، ولو عندها مشكله هتحكيها لي. يبدو ان البيئه المدرسيه فيها مشكله، لو انت حضرتك واثقه ان البيت تماما خالي ما فيهوش اي مشكله، يبقى البيئه المدرسيه، روحي المدرسه حضرتك وشوفي بنتك قاعده فين في الفصل، قاعدة ورا، قاعدة قدام، قاعدة ورا ونظرها ضعيف، قاعدة جنب الشباك والهواء بيخبط في ودنها مش سامعة حاجة، كل دي مشكلات بالبنت بتعملها نوع من خلاص يعني ان رفض المدرسه. قد يكون اسلوب المعلم في المدرسه اسلوب من وجهه نظر الطفله قاسي، اقرب المسافات بين المعلم او المعلمه وطفلتي علشان انا في الحاله دي اعمل نوع من ايه بقى التقارب، مش معاك انت بس، لا ده تقارب بين الطفله والمعلمه، لان المعلمه ام والمعلم اب، وانت احي هذا الدور انك انت تروح باستمرار، مش مجرد اودي بنت المدرسه الساعه 8 الصبح الساعة 3 والساعة 2 راح اخدها، لا لازم نشوف احوال اولادنا في المدارس. زي انت ما تتفقدي احوال اولادك في البيت وتشوف متغطين كويس وتعشوا النهارده وذاكروا كويس، تفقدي احوالها في المدرسه. لو انت عملت نوع من تفقد الاحوال وحضرتك عملت يعني كده نوع من تواصل مع البيئه المدرسيه، بنتك هتوصل لبر الامان وربنا يخليك ان شاء الله. الاخت ام ملك عندها طفله عندها سنتين سلوكها عدواني باستمرار، ودايما يا ما بتنامش الا بالضرب. بالله عليك يا ام ملك بلاش تضرب الطفله سنتين. الطفل يا حضرات اللي عنده سنتين او ثلاث سنين عنده عقل غير واعي، يعني ممكن يقول باب لكن لا يفهم معنى الباب، يقول قلم لكن لا يفهم معنى القلم، يسمي الاشياء بمسمياتها. فبنتك عندها سنتين، سنتين يعني لسه يعني بتنضج في مرحله الطفوله المبكره، في مرحله يعني خلاص لسه. بعد ثلاث سنين الطفل يبدا يدرك، يبدا يفهم، يعني ادراك يعني فهم. وبعد ما يكمل ثلاث سنين ونص اربع سنين يبقى عنده وعي. يعني ايه الادراك؟ يعني الفهم والوعي، كي يعني الادراك تفسير الشيء، والوعي كيف اتعامل مع الشيء، القلم ده ازاي اقفله وازاي احطه في جيبه وازاي احافظ عليه والحاجات دي كلها، ده وعي. وعي الطفل يبدا من اربع سنين، من ثلاث سنين ونص. طبعا في فروق فرديه بالاطفال، وفي طفل الوعي عنده من ست سنوات. فانت طفلتك عندها سنتين، انزلي سنها وتعاملي معاها وشاركيها الانشطه، العبي معاها واديها وقت من وقتك، ما يبقاش انت مجرد قاعده في البيت مجرد يعني قاعده في اسم الشرطه سين وجيم. لا، اطفالنا اجبادنا، ده انت يعني ربنا اكرمك باطفال، في ناس نفسها يبقى عندها ضفر طفل، فانت ربنا اكرمك بالاطفال، انت ما تبقيش عصبيه وما تضربيش البنت، وضرب حضرتك البنت ده يدل على ان حضرتك عصبيه. اما تزعليش من كلامي، انا بكلم اخت في الله، فحاولي بقدر المستطاع انك انت اقلعي عن الضرب اطلاقا، وبعدي عن العنف. والعنف مش قد يكون ضرب، قد يكون برضو صوت عالي ضد في البنت، صوت عالي، الصوت العالي ده عنف، لغه الجسد تكشري فيها لغه برضو دي برضو عنف. لا احنا مش عاوزين العنف مع اطفالنا، العنف حضرتك ولد عنف، العنف ولد عنف يقتل ابداع الطفل، والعصبيه برضو بتقتل ابداع الطفل، لكن الحنان والديمقراطيه والحوار مع الطفل يخلي عنده ابداع. حاولي تقلعي الاول، الام مدرسه إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي، أنت خليك أم وخليك مدرسة. فما فيش داعي إن إحنا إيه نعلم أولادنا، ده حتى بنوديهم مدرسة بنقول وزارة تربية وتعليم. الولد أو البنت لما يروح مدرسة حتى في رياض أطفال في كي جي 1 ولا في ابتدائي، المفروض المدرسة تشاركنا التربية. والبيت بيكمل المدرسة، والمدرسة تكمل البيت، إحنا يمن تكامل بيننا وبين المدرسة. طفلتك لسه ما راحتش مدرسة ولا حاجة، سنتين قاعدة معاك في البيت. تعلم مني كل الاساليب السلوكيه في البيت، دي في مرحله تعلم. تعلم يعني محاكاه. على فكره في فرق بين التعليم والتعلم. الطفل من ساعه ما يتولد لحد الانسان فينا بيموت فيه عنده تعلم. تعلم شؤون الحياه تعلم، سلوك اللي هي السلوك. فبنتك في مرحله تعلم، لسه لما تروح مدرسه وتخش مرحله التعليم، يعني مرحله مقصوده في حضانه ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه ان شاء الله، ده تعليم. لكن انت علمها السلوك الطيب. بس مين اللي علمها؟ حضرتك. بتعمل البيت بتعمل لك محاكاه في كلامك، في اكلك، في شربك، في حركاتك في البيت، حتى الامهات اللي بتبقى يعني حتى في طريقه اللبس، في طريقه الخروج، في طريقه الرد على التليفون، كل هذه الامور البيت بتعلمها من حضرتك. القهر يا حضراتي ولد قهر، والعنف ولد عنف، والابداع والحميميه تنمي الابداع عند الاطفال. انا بقول لحضرتك عامل الطفله في حدود سنها واربطي عليها وخديها في حضنك، هتبقى ان شاء الله افضل بنات باذن الله. وبعدين برضو اني عايز اقول حاجه مهمه قوي، ان الاب مسافر برضو، انت حضرتك بتقوم بدور الام والاب. انا بنصح كل الامهات اللي زوجها مسافر، ما يعني ما تبقاش المشكله ان سفر الزوج يؤثر في سلوك مع الابناء. الابناء ما لهمش علاقه بمشكلات خاصه بينك وبين الزوج، الزوج بعيد، الزوج مش موجود، الزوج قريب، كل الحاجات دي كلها نتقي الله في اطفالنا. العلاقه بينك وبين الزوج حاجه ثانيه خالص. وما تقوليش انا قايمه بدور الام ودور الاب، انت خلاص اخترت كده وكان اختيارك بيني وبين الزوج كده، طالما اخترتي بارادتك وهو اختار بارادته يبقى الاولاد مالهم ذنب. اتقوا الله في الاولاد، ربنا يوفقكم. ما حدش يزعل من كلامي، انا بتكلم كلام لوجه الله خالص ان شاء الله. الاستاذة منى عندها ابن عنده 15 سنة وفي اعدادي. يا اخت منى ابنك في مرحلة المراهقة. في مرحلة المراهقة اللي عاوز ايه؟ معانا اتصال. الاخت مواد السلام عليكم.
عليكم السلام، ازي حضرتك؟
اهلا بحضرتك، اهلا بيك.
اهلا وسهلا. بقول لحضرتك انا ابني عندي دلوقتي 7 شهور.
نعم.
كنت برضعه طبيعي عادي، بياخد يعني اليمين والشمال.
نعم.
دلوقتي بقاله فترة، بقاله يمكن شهر، رافض خالص ان هو ياخد الثدي اليمين. فبحاول بقدر امكان ادهوله، يعني احتمال ممكن ياخده بس مرة واحدة في اليوم، واحيانا ما بياخدوش لمدة يومين. فانا خايفة ان يكون اللبن اللي متخزن فيه هو مش جامد، ومش لكن هو صغر، يعني هو كحجم قل جدا عن التاني. فانا بخاف اديله اللبن اللي هو متخزن فيه. يعني زوجي بيقول لي حاولي بقدر ممكن تدهوله، فلما باجي ادهوله بخاف عليه ويرجع يكون اللبن المتخزن دوت مش اوكي.
هل في مشاكل عضويه في الثدي حضرتك؟
يعني لا ما فيش مشاكل خالص.
في يعني حاجه احمرار، اللون مختلف بتاع كلام من ده؟
لا لا لا، عادي جدا، زي اول مره رضعته هو زي ما هو، ولكن هو كحجما قل شويه.
طيب حضرتك يا اخت موده، حضرتك زي ما بنقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتروح عند الطبيب في النساء، واخد بال حضرتك، وهتفحص، تعمل عملية فحص للثدي. طالما الطفل بيرفضه يبقى أكيد في حاجة، بس إن شاء الله بسيطة متقلقيش يعني. بس إحنا برضو إيه، اكتشاف المبكر يا أختي الفاضلة، لكل الأخوات الفاضلات، الاكتشاف المبكر بيساعد على حل المشكلة. فأنت طيب، ربنا أكرمك إن الطفل رفض، والرفض احتمال يكون في صالحك وصالح الطفل إن شاء الله. إحنا نذهب لمين؟ للمتخصصين اللي ربنا امرنا بيه. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر عندك طبيبه الامراض النساء والتوليد، هتروحي لها وهتشوف الثدي. هي طبعا امراه زي حضرتك، هتشوف الثدي تفحصه ان شاء الله خير باذن الله.
طيب في حاجه تانية، هو دلوقتي باكله اكل عادي بس بشكل مستمر، اما بيجي يعمل حمام براس بيقعد يتحزق جامد قوي كده هو، وبيصعب عليا جدا، وشه بيحمر وحاجه بتحمر عشان يعمل بيبي، وفي الاخر ما بيكونش براز ناشف ولا جامد، بيكون عادي جدا، ويعني رطب، ما بيكونش ان هو جامد او متحجر او الكلام ده كله. انا باكله زبادي، وباكله كوسه، وباكله تفاح، وباكله حاجات كلها مسلوقه.
طب انت بتاكلي الاكلات دي كلها منك من نفسك، ولا خدت راي طبيب اطفال؟
لا اخدت راي طبيب، لان كنت بكشف عليه قريب، وكان هو اصلا حجمه صغير خالص كده هو. فالدكتور قال لي، اسلقوله تفاح، وفرمهوله وادهوله وكوسه والكلام ده كله، بس خوفوني من الزبادي، قالوا ما تدوش زبادي خالص.
طب هو اتولد على وزنه قد ايه حضرتك؟
كان مولود 3 كيلو الا.
كويس.
ومولود طبيعي، وقصدي مولود ابن 9، يعني مش ابن 7 ولا حاجه، ووالده قيصري، والامور كلها كانت اوكي، ما فيش اي مشاكل خالص. بس انا بتكلم في ان دايما عنده امساك، هل دوت من نوعيه اكل انا بديها له؟
لا، هو اكيد الاكل اللي انت بتاكليه لحضرتك ده فيه حاجات، الولد برده لسه الامعاء بتاعته يعني ضعيفه، فبرده حضرتك معلش يعني روح الدكتور تابع معاه برده التغذيه بتاعته، بس 7 شهور وتديه غذاء تكميلي لسه شويه. لكن على اي حال طالما الدكتور قال لك احنا مش عاوزين ندخل في ايه، في امر الطبيب، ارجعي له تاني، لان انا بقول لحضرتك الامساك اللي عنده ده والحاسه اللي تشكي منها دي، ده بسبب الاكل. ارجعي للدكتور علشان يديك نوع اكل يعمل نوع من ايه، سهوله العمليه التبرز عند الطفل، ويبقى كويس ان شاء الله باذن الله، وربنا يخليهولك، ربنا يخليه ان شاء الله. استاذه ايمان السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا بحضرتك.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي طفل دلوقتي عنده 7 سنين وفي سنه ثانيه.
نعم.
هو عنيف جدا وعدواني، وفي المدرسه راسه كده، يعني مفيش شقاوه، وحركته ضعيفه جدا في المدرسه.
عدواني وايه تاني؟
في المدرسه غير البيت خالص. في البيت يعني هو في البيت عدواني مع ولد عمه ومع اخته، اما في المدرسه يعني هادي، والاطفال واصحابه بيضربوه في المدرسه، يعني هادي غير البيت خالص.
نعم.
وفي البيت ما بيحبش حد يشخط فيه، وادي اكلمه صوتي يعلى عليا، لو انه محايله حيلت وبالعنف، يعني كل الوسائل جربتها معاه، بس ما اعرفش البيت غير المدرسه خالص.
هقول لحضرتك معلش طبعا كنت بجاوب اسئله قبلك، لكن هقول لك بسرعه كده عشان سؤالك يعني بسيط. الطفل اللي عنده 7 سنين وهادي في المدرسه وعدواني في البيت، عدم التوازن ده يعني يا ريت نخلي بالنا ان احتمال ولد في المدرسة قاعد في بيئة مدرسية في فصل معين في أولاد كبار عنه في الجسم، فهو عامل له خايف منه متوتر، وفي نفس الوقت برضه في البيت هو بيديك عملية كب، بيعمل نوع من التنفيس، الحاجات اللي بيقابلها في مشاكل المدرسة بيجي يفرغها في البيت. فعشان كده أنا بقول من شوية كنت بقول لبعض الأخوات روحي المدرسة وشوفي ابنك قاعد فين، ومين زمايله، ومين اللي قاعد على الديسك جنبه، اطول منه، اصغر منه، اصغر منه، ايه مشكلاته في المدرسه. لو انت قدرت تكتشفي بعض المشكلات النفسيه اللي عند الولد في المدرسه مع زمايله واقرانه هتلاقي فيه مشكله. لو انت عرفت مشكله المدرسه الولد هيبقى هادي في البيت، لان طالما الولد بيجي في البيت وعدواني معاك ومع البيئه المحيطه المنزليه ففي مشكله في المدرسه. مش محتاج اجتهاد يا استاذ ايمان، روح المدرسه بس بالراحه وبهدوء من غير انفعال مع المدرسات ومن غير انك انت ما تقتحمي المدرسه، بالراحه وبالهدوء. ودايما الانسان فينا يعني ايه اللسان الطيب اللسان الجميل، واكيد واثق من حضرتك انسانه مثقفه ومتعلمه، فان شاء الله هتوصل للمعلمه. وحاول بقول لكل امهات برضو نصيحه مهمه جدا جدا، يا ريت نعمل كده يعني خط ساخن بيننا وبين المدرسات الامهات بالذات. يعني المدرسه هتسعد بيكي جدا لما انت تروحي كل شويه تسال عن طفلك او طفلتك وتعمل معاها تليفون، اخبار محمد ايه، اخبار علي ايه، اخبار هدى ايه، الحاجات دي كلها. لو انت عملت نوع من التواصل حتى لو نظره من المدرسه للطفل، تواصل ايجابي كده وابتسامه في وشه كده، هتلاقي الولد يسعد ويقول لك يا ماما ده مس فلانه قبل فلانه عملت لي كذا. لو انت استثمري هذا الموقف مع الطفل ده ويقول له الله ده تشكر فيه كويس قوي، يبقى نعملها الواجب بتاعها، يبقى انت خليت دفعت ابنك للتفوق، الله ده كويس قوي، يبقى المره الجايه نقعد مؤدبين، دفعت ابنك لسلوك طيب، وهكذا. لو احنا عملنا كده وتواصلنا مع المدرسه وعملنا برضو بقول تاني وتالت تكامل بين البنت والمدرسه، الاولاد هيبقوا كويسين. معانا اتصال. ام عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي بنتي عندها سنه وثمان شهور.
نعم.
وهي ترتيبها الرابع.
اه.
وهي كويسه وسنين الطبيعي والنمو بتاعها طبيعي وكل حاجه فيها طبيعيه، بس الكلام بتاعها متاخر شويه.
نعم.
يعني تتكلم حوالي 7-8 كلمات كده،
بتقول ماما وبابا وكده.
هي قالت في فتره ماما وبابا، بس بقى لها شهرين كده ما عادش بتقولهم، بس بتقول مام، كيخ، امبو، اح، حاجات من دي يعني.
كويس كويس قوي.
وهي الفهم بتاعها طبيعي، يعني هي كان عندها شهور ولسه بتحبي، وكنت بقول لها صحي بابا، تروح تحبي وتصحي باباها وكده يعني.
كويس.
وافتحي الباب، وعارفه اشخاص بتوع العيله كلها، بس المشكله لما بفتكر اخواتها في سنها بحس ان هي متاخره عنهم. وبرضو اللي في سنها برضو من مثلا قرايبي او كده بحس برضو ان هي متاخره عنهم في الكلام.
لا.
فانا كنت سالت دكتور اطفال قال لي طالما بتسمع وبتفهم
خلاص. بصي يا استاذه عبد الرحمن.
ايوه.
ما تقارنيش بنتك حتى باختها في البيت.
اه.
ولا بنت اختك ولا بنت اخوك ولا بنت جارتك. ربنا سبحانه وتعالى بيدي لكل انسان خصائص نفسيه معينه.
اه.
مفيش واحد فينا شبه الاخر، حتى عقولنا تختلف. كل واحد عقله غير الاخر. فانا بقول لحضرتك ما دي في فروق فرديه.
ايوه.
ده ان لله في خلقه شؤون، ده سبحان الله. ما انت لو قارنت طفلتك باختها وما تتكلمش وما فيش لغه وما فيش طلاقه والحاجات دي كلها، عملت ايه؟ احبطت البنت. لا، اسير البنت في حدود قدراتها.
انا كل خوفي ليكون ده له علاقه بالذكاء.
لا يا اختي الفاضله، الموضوع الذكاء برضو.
أيوة.
اصل سنه وثمان شهور يعني مش كتير قوي برضو. ما يزعلش حضرتك طالما البنت يعني قالت بعض الحاجات اللي تعبر عن احتياجاتها. بتقول لك بو، تقول لك اعمل الحمام، مش عارف ايه الحاجات اللي حتى البسيطه. لان اهم حاجه عندنا عشان النطق الكلام لكل الناس ثلاث حاجات: جهاز الاستقبال اللي هو السمع والودن يعني، ومخ الطفل يبقى كويس، وجهاز النطق يبقى كويس. طالما الثلاث حاجات دول كويسين والطفل عبر يعني نطق اتكلم، فهي مساله قدرات. يعني ان شاء الله بعد شهر هتلاقي اللغه بتاعته زادت، بعد شهرين زيد اكتر، بعد اربعه وهكذا. بس احنا بالراحه وبالهدوء. وحضرتك في البيت اعمل حاجه اسمها تخاطب تعبيري. يعني ايه تخاطب تعبيري؟ يعني ما تجيبيش حاجه للبنت مجرد ما تشاور، يعني خليها تقول لك انا عاوزه كوبايه، انا عاوزه سندوتش، انا عاوزه افتح الباب، اتكلم في التليفون. حتى لو شاورت ما لا تستجيب ايه للاشاره بتاعتها، خليها تنطق مره في مره تنطق. لكن احنا لو كل حاجه اولادنا يشاوروا عليها بناخر اللغه، البنت هتتكلم. لكن يبدو حضرتك انك انت مهتم بيها قوي وتديها نوع من الحمايه الزايده، لا اقلعي عن الحمايه الزايده بتاعت الطفله دي علشان البنت تقدر تعبر عن احتياجاتها وباللغه بتاعتها، وربنا يخليها لك ان شاء الله. أم رحمة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بحضرتك.
مع الدكتور؟
أي فضل يا فندم.
لو سمحت يا دكتور أنا عايز أسأل على علاج الاضطراب الوجداني، الخوف والقلق الشديد بالنسبة لي أنا.
نعم.
أنا عندي 36 سنة.
اضطراب وجداني ثنائي القطب ولا أحادي القطب؟ دكتور قال لك ثنائي ولا أحادي؟
ما أعرفش، هو في
قال لك عندك اضطراب وجداني. ماشي ماشي.
اضطراب وجداني واضطراب هستيري، واحد قال كده واحد قال كده.
أي واحد تاني قال لك إيه؟
اضطراب هستيري اضطراب وجدان.
اه.
انا بصلي وبقرا قران ويعني ملتزمه بكل حاجه، بس في حد في خوف وقلق ورفض العلاج النفسي خالص.
انت عندك كام سنه حضرتك؟
36.
نعم. متزوجه طبعا وعندك زوج اولاد؟
اه.
طيب الزوج موجود؟
لا مش موجود. مسافر.
مسافر اه.
نيجي كل شهر يعني.
كل شهر. عندك اولاد قد ايه؟
3 بنات.
ربنا يخليهم لك.
الله يكرمك.
حاضر. معنا اتصال؟ ام يحيى السلام عليكم.
الو وعليكم السلام. حضرتك انا عندي يحيى.
نعم.
3 سنين.
نعم.
بس هو شقي جدا.
شقي.
اي اخته اللي هي صغيرة عنه عندها 1.5 سنة.
نعم.
بيمسكها يضربها وعمال يدرسها الوقت.
نعم.
بيضربها جامد. بعدين مثلا لو قلت له افتح الباب ما يرضاش، ابهت الميه دي ابهت اي حاجه ما يرضاش يجيب لي.
عنيد يعني.
ايوه لو سمع كلمه ماش حلوه يحفظها، لو كلمه حلوه ما يحفظهاش ينساها.
شوف انت قلت كلمه الحلوه بيحفظها.
لا الكلمه الوحشه هو اللي بيحفظها. مثلا سمع
الوحشه الوحشه بيحفظها. اه
ايوه. لكن لو مثلا بقريه بقول له بسم الله الحمد لله كده يعني لا ما يقولش. لكن لو كلمة وحشة اسمعها في الشارع.
هو 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 على فكرة فاهم الاثنين.
ايه؟
هو فاهم الاثنين وعارفهم كويس او بس هو بيعاند حضرتك عشان عارف ان انت يعني لما كل ما يضرب اخته تضربيه صح؟
ايوه
ايوه. فده خطأ تربوي. يا ريت. لا انا معلش يعني طبعا ام رحمة هجاوب حضرتك انا بس برضو بسرعة وبعجالة كده. يا ريت اي ام عندها طفلين، واحد كبير 3 سنين وزي الاخت ام يحيى، واحد عنده 1.5 سنة، لو الطفل ضرب اخوه الصغير ما نضربش الكبير، لان ضربنا الكبير الولد خلاص صوره ذهنيه في دماغه ان الام بتحب صغير وبترفضني انا ككبير. هو بقى يعني يتصرف ازاي؟ مش هيقدر يضرب الام ولا يضرب الاب، وبيعمل عمليه تعويض بالعناد، بيعاند حضرتك. كل حاجه اللي ترضيك وتخليك كويسه هو لا يرفضها، والحاجه اللي تضايقك بيفعلها. انا علشان اقرب وجهات النظر بين الولد الكبير والصغير اخلي الطفله الصغيره وانا خارجه مش لا تعيشي، بس انا اجيب حاجه حلوه كده للكبير اقول له شوف اختك جابت لك كذا، وهو برده لما ينزل معاكي يخليه يدفعيه يجيب حاجه لاخته. قربي وجهات النظر بينهم من غير ضرب، ما تضربهوش. الضرب يا حضرات بيثبت السلوك عند الاطفال. والولد الصغير انت يعني بتقولي سنه 3 سنين، لكن هو عنده برده يعني اهو بيخزن، امي بتكرهني، امي بترفضني، بتحب صغيره طب انا هنتقم منها. لا، عشان اخلي الاولاد في نوع من الود بينهم والتقارب النفسي الطيب الايجابي، انا اقربهم بايه؟ بالتعزيز والمكافاه. اخلي البنت، والبنت مش هتعي ما عندهاش ادراك، بس اجيب انا واقول البنت جابت، ولما هو ينزل اخليه يجيب لاخته عشان اقرب وجهات النظر. وربنا معاك ان شاء الله. السلام عليكم. ام عمرو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا بحضرتك.
ايوه دكتور، انا عندي ولدين يا دكتور، واحد عنده 5 سنين عنده توحد ودرجته 34 اختبار الكارد. وعندي الكبير عنده 8 سنين عملت له اختبار ذكاء طلع 70 وسلوكياته كده مش مظبوطة في المدرسة، وبديله جلسات تعديل سلوك وصعوبات تعلم.
انت موديه مدرسة عادية ولا مدرسة تربية فكرية؟
لا مدرسة عادي. هما قالوا الفكرية لازم يبقى 64، هو 70 يعني فوق الفكرية. المشكلة ان اللي هو عنده توحد ده 34 نسبته بقالنا 6 شهور بناخد تخاطب ومفيش تقدم خالص.
طب اللي عنده تيزم ده اللي عنده توحد
أيوه.
استيله ذكاء برضه؟
لا ما استيلوش.
طيب استيله ذكاء برضه.
هو في ذكاء اختبار ذكاء
للمتوحد؟ اه التوحد التوحد الذكاء مالوش علاقه بكده، التوحد التوحد حاجه ثانيه خالص. ان يعني في اطفال عندهم اوتيزم او عندهم توحد مصحوب بمشكله عقليه. فعلشان نقدر ان نتخلص من هذا الموضوع.
عنده فرط حركه.
نعم
عنده توحد وفرط حركه.
ماشي يا اختي، بس انا برضه فرط حركه دي حاجه ثانيه، لكن انا بكلمك على حاجه ثانيه. لو انت طالما الولد عملت له تيست توحد
أيوه.
وطلع عنده 34 في التوحد يعني
ايوه
تيجي الذكاء
أيوه.
لان احتمال التوحد يكون مقترن بمشكله في العقل بتاعه.
حاضر.
عشان نقدر احنا نشخص الولد تشخيص جيد يبقى الذكاء مع التوحد. لكن اللي قال لك ان الولد يروح مدرسه عاديه ربنا يسامحه، انا بقول تاني هو على الملا وعلى الهوا والملايين بتسمعني، انا بقول لحضرات اللي عنده ذكاء 70 75 فاقل لحد 50 يروح مدارس تربيه فكريه. ما فيش حاجه اسمها ده الدليل التشخيصي العالمي اسمه دي اس ام 4. هذا التشخيص ده الدليل التشخيصي للامراض العقليه. خش على النت يا اختي، خش على النت. الكلام مش كلام دكتور شاهين ده عشوائي، لا بالعلم. النت بيقول الولد من 75 العلم بيقول وموجود في النت من 75 لحد 50 يروح مدرسة تربية فكرية، ومن 50 ل 25 ده بيروح حاجة اسمها التأهيل الاجتماعي أو التنمية الفكرية، من 25 لحد 0 ده رعاية متكاملة، ده الولد ده عنده مشاكل كتير جدا. لكن ابنك في عنده بتقولي 70 يبقى يروح مدرسة تربية فكرية، لو راح مدرسة عادية هيتعثر في الدراسة وياخد منك وقت طويل جدا. اللهم بلغت، اللهم فشل. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك.
اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي بنت عندها دلوقتي 6 شهور، انا من يوم ما ولدتها هي عياط عياط على طول على طول، عرضتها على كذا دكتور، كان لما يبقى عندها حليب برد بتاع كنت بديها العلاج، لكن حالا دلوقتي نومها يعني تنام في النهار ربع ساعه تلت ساعه، نومها بسيط جدا.
نعم.
الان على طول.
عندها 6 شهور.
هي عندها 6 شهور. المفروض ان هي كانت تاخد الحقن 6 شهور يعني.
بصي يا استاذة محمد، حضرتك البكاء بتاع الاطفال الصغيرين قوي دول بكاء 3 انواع.
ايوه.
في بكاء للبلل، وفي بكاء للجوع، وفي بكاء نفسي يعني بعد الام عن الطفل. تمام.
أيوه.
البكاء بتاع البلل المفروض حضرتك من قال لاخر بتشوف الطفلة وتحاول تغيري لها الغيارات بتاعتها، واعتقد ان يعني ان شاء الله تكوني الحتة دي مش عندك.
ايوه. لا هي مجرد ما انا بشيلها واخدها.
تمام. البكاء الثاني، اديني فرصه يا اختي.
طب اتفضل.
البكاء الثاني بتاع الجوع، قد البنت او الولد اللي هي بنت.
هي بنت.
بنت، ربنا يخليها. قد تكون البنت جعانه وانت بترضعيها بس بترفض الرضاعه.
ايوه.
احتمال يكون عندها الام معويه جواها. تمام. الحاجات المعويه دي كلها مش انت اللي حدديها ولا الدكتور شايف من التلفزيون، لا، طبيب اطفال صغير كده، طبيب اطفال للطفل الصغير ده يريد تعرضيها عليه وهو هيديك العلاج المناسب، علشان حتى البنت لما ترضع تبقى رضاعه طبيعيه ومفيش عندها مشاكل في ايه في المعده بتاعتها. لكن لو في مشكله للمعده بيت الداء، لو في مشكله في المعده هترضعيها وتاكليها ترفض الاكل وتبقى جعانه وهتصرخ. تمام.
أيوة.
يبقى احنا طالما الصراخ مستمر وبشكل متكرر يبقى دكتور على طول. في بكاء نفسي. يعني ايه بكاء نفسي؟ ان الطفل الام بعيده في المطبخ، بتنشري غسيل، بتتكلم في التليفون، بتعمل اعمال منزليه وهكذا. لا، انا حتى لو في المطبخ من قال لاخر اشيل بنتي واربط عليها 6 شهور، محتاجه لنفس حضرتك، محتاجه لبصر حضرتك، محتاجه لصوت حضرتك تربط عليها وتقول لها يعني حاجه نغمه بسيطه كده تهدي من روع البنت. وشيل البنت دايما يا حضرات الطفل الصغير اللي اثناء الرضاعه نشيله على الناحيه الشمال اكتر، عشان دقات قلب الطفل مع دقات قلب الام بيعمل نوع من التوتر للقلق اللي عند الطفل، وربنا يخليها لك ان شاء الله. ازي شيماء؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا بحضرتك.
الحمد لله. بقول لحضرتك انا عندي ابن عنده 10 سنوات ويعني الحركه زياده شويه.
نعم.
هو من صغره، من صغره يعني هو كان دايما اللي بيشوفه يقول الشقاوة في عينيه يعني.
نعم.
فوديته كشفت عليه وبعدين عمل له اختبار ذكاء وكلام ده، كان مستواه في الدراسه كويس جدا يعني كان بيجيب درجات نهائيه.
اختبار ذكاء طلع كام حضرتك؟
هو حاليا سنه رابعه.
لا الذكاء انت عملت اختبار ذكاء.
اختبار الذكاء، اختبار الذكاء مطلع يعني هو انا عملته في عند دكتور برضو يعني جبت رقم من التلفزيون وكده، بس يعني حسيت ان الوضع مش عاجبني، مش هو ده اللي انا كنت عايزاه، ما ادانيش نسب.
لا المفروض بديك شهاده.
ما اداش حاجه يا دكتور. ما هو انا بقول لحضرتك يعني ما ادانيش حاجه. هو دكتور مشهور برضه وبيجي في التلفزيون على قناه الصحه والجمال يعني.
نعم.
وبعدين ما ادانيش شهاده يعني، رحت المركز ويوميها دفعنا حوالي 1000 جنيه وما فيش حاجه معتمده.
والله عايز اقول لحضرتك حاجه برضه.
أيوه.
احنا يعني مش مشغول موضوع 1000 ولا 500 ولا 100. الفكره فيها حضرتك، الفكره ان انت عاوزه ابنك يصل لبر الامان.
ما انا ما هو ده اللي انا كنت عايزاه، انا راح وعندي استعداد يعني اعمل اي حاجه واوصل.
بالزبط.
فما وصلتش يعني، اعمل رسم مخ برده ما فيش كهرباء ولا حاجه.
اعمل رسم مخ ليه؟ انت بتحددي مشكله طفلك وانت رايحه. المشكله عنده ايه؟
الحركه الزياده.
حركه زياده.
ايوه.
كويس. ايه تاني؟
ان هو عينه دي
وعنيف. تحصيله الدراسي ايه؟
ما بقول لحضرتك كان ممتاز ودلوقتي بدا التحصيل الدراسي يقل.
التحصيل الدراسي بيقل؟
بدا يقل في الحساب بالذات يعني. دايما المدرسين بيشتكوا من ان هو بيسرح كتير.
تمام. بصي يا استاذ شيماء.
أيوه.
حضرتك بالنسبه للحركه الزياده الناس بتخلط، يا حضرات يا اخواتي الفاضلات، بتخلط بين الطاقه الزياده والنشاط الزايد.
ايوه.
الطاقه الزياده الطفل دايما في سن 7 8 4 3 عنده طاقه،
عاوز يتحرك، عاوز يلعب، واللعب النشاط الحر التلقائي اللي بيحبه الطفل.
أيوة.
فكون الولد بيتحرك وفي قاعد في البيت بين اربع حوائط في الشقه ما بيخرجش، فده طاقه عن الطفل. لو انت اشركتيه في نادي ولا حد خرجت بيه كل اسبوع مره عند جدته وعند خالته،
نعم بنخرج بنخرج، وكان مشترك يعني هو في مدرسه كويسه وخاصه، وكان مشترك في انشطه معاهم
كويس قوي،
وبنخرج
مهم جدا. انا بس انا عايز اوضح لحضرتك عشان حكايه الايه رسم مخه بتاعه والكلام ده كله.
أيوة.
لو الولد عنده طاقه وعنده بيتحرك وعاوز يلعب خلاص، ده مش نشاط يعني ايه. لكن لو الولد مزعج يعني في البيت وفي المدرسه وعند جدته وطالع نازل وحركات متكرره ومتشابهه، في الحاله دي انا اشك، بس ما اقولش بكلام شفوي اورا، لا لازم فعلا اعمل رسم مخ. بس امتى؟ لما يكون السلوك مزعج. هل سلوك الطفل مزعج؟ استاذ شيماء، لو السلوك مزعج يبقى نعمل رسم مخ، السلوك غير مزعج يبقى ده طاقه ونوظفها ندخله نادي يلعب وهكذا. الحاجه الثانيه موضوع الولد العند، اكيد حضرتك والاب يعني بيعاملوه بايه، بالعنف او بالضرب. بلاش الضرب، العقاب المعنوي يا حضرات اشد الاما عند الطفل من العقاب المادي. يعني انت لو قعدتي خصمتيه ساعه يتغدى لوحده، ما حدش يتكلم معاه ساعتين، الاب يجي من بره يسلم على كل اخواته، ولا ده عقاب معنوي، ما يخرجش معاكم النهارده، ما يروحش عند جدته، كل دي كلها وسائل ننساها ونضرب. ده حتى الحروب بين الدول امتى بتتم؟ لما بنفقد لغه الحوار. لكن طالما في حوار خلاص، في حوار بينك وبين طفلك وصليه بر الامان، وانت الفرق بينك وبين طفلك عندك نضج وخبره، انزل سنه، خلي عندك 10 سنين. لو نزلت سن طفلك، الكلام ده لكل امهات، ننزل لسن اطفالنا الفرق، وانا صعب ابني يطلع لي. لو انا نزلت الطفل تحت 10 سنين مقبول جدا، هقدر افهم لغه طفلي، لغه مش معناها كلام، لا السلوك بتاعه. لو انا شاركته النشاط بتاعه وقعدت حتى لو اتفرج على التلفزيون اتفرج معاه، بيرسم ارسم معاه، بيقرا قصه احاول اشوف فيها ايه، وهكذا شاركته النشاط بتاعه، الولد هيحبني جدا وهيقرب مني. لكن انا بعامله بالسلطه في البيت، اقعد هنا وقوم من هنا واتحرك اضربه، ما خلاص العنف ولد عنف زي ما قلت من شويه. موضوع تحصيل الدراسه بسرحان، نصيحه لكل امهات، طفلك لازم قبل خروجه من البيت ياكل كويس، يفطر. لان الذاكره يا حضرات عشان تخزن معلومه لازم يكون في مدى دائم من الدم. يعني ايه الدم ده؟ عباره عن اكل، العصاره بتاعت الاكل. الاكل له جزئين، جزء بينزل فضلات والجزء الثاني بيتحول لدم. والدم ده عن طريق القلب يضخ فيه في المخ اللي هي فيه ذاكره. لا يمكن للذاكره الانسانيه ان تخزن معلومه الا بمدى دائم من الدم. الولد ما فطرش في البيت وخارج الصبح، او البنت واكثر البنات الطلبه ما بيفطروش الصبح، خطا، خطا قاتل، ده بيأثر على ادائك وبيأثر على صحتك. ودايما بنقول العقل السليم في الجسم السليم. فطري ابنك كويس الصبح، الفطار 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 اهم حاجه للطفل عشان يحصل تحصيل دراسي طيب، يكون عنده وقود في جسمه. ايه الوقود ده؟ اللي هو الاكل، علشان يطلع دم يضخ. انا سيارتي لا يمكن تشتغل من غير بنزين او زيت، لازم بديها بطاقه عشان تتحرك بيا. الطفل كده هيخزن معلومه ازاي من غير طاقه؟ فطريه الصبح. ده بعض الاحيان الاطفال بيرجع بسندوتشاته تاني، دي طامة كبرى، وفي الاخر الولد يقول سرحان، ضعف تركيز، درجاته قلت نتيجه بقى اخطاء في التغذيه. النوم برضو تاني وتالت، النوم ما ينامش كتير، ما يسهرش كتير، ينام مبكر، علشان الولد محتاج 8 ساعات نوم. النوم ده صيانه للجسم، العقل السليم في الجسم السليم. لو انا حافظت على ثلاث حاجات للطفل هي تركيزه يبقى كويس وتحصيله كويس. الاكل مهم جدا، النوم مهم جدا، الحاله النفسيه، المعامله الطيبه للطفل، وانزل لسنه، علشان انا لما انزل يبقى سهل عليا. الفرق بيني وبين طفلي النضج والخبره، انا عندي عقل كبير وعندي خبرات، وربنا يوفقكم لاولادكم ان شاء الله. نعود لبعض الاسئله اللي احنا ما جاوبناش عليها عشان ما حدش يزعل مننا. الاخت منى، كنا بنجاوب سؤال الاخت منى، عندها ابن عنده 15 سنه وعنده كذب وسجاير ومش عاوز يروح دراسه وبيطفش من البيت كتير قوي. يا اخت منى، في كده يعني مقوله او حديث في الاثر ورد، لاعبوهم سبع، ادبوهم سبع، صادقوهم سبع، ثم اطلقوا الحبل على الغارب. الطفل من عمر يوم لعمر سبع سنين ده لاعب، بس مش لاهو، مش يقعد قدام التلفزيون يبقى قبله، لا لاعب، يعني انمي مهاراته واكتسب خبره، اديله اي حاجه يلعب بيها في حدود قدراته. حتى يا رب قول بالونة بسيطة أو كرة صغيرة يا بلاستيك كده، الولد هيشوفها هيهدفها لك. شوف انت عملت ايه، عملت اثر حركي بين عينه وبين ايده، بنسميه حس حركي بين عينه ورجله، وهكذا بيعرف العدد 1 2 علمته العدد، علمته الالوان وهكذا. المرحلة الثانية الادب دي من 7 ل 14، ادب، ادب الطعام، ادب الصلاة، ادب الوضوء، ادب التعامل مع الكبير، ادب الطريق، ادب فتح الباب، ادب التليفون، كل أداب، انواع الاداب، اداب المعلم، اداب المسجد، كل دي انواع اداب اعلمها للطفل من 7 ل 14. ابنك عنده 15، مرحله المصاحبه، الولد حصل عنده تغيرات فسيولوجيه، احنا بندي اولادنا كل حاجه ما عدا ان احنا نتكلم في الجنس، وده خطا تربوي قاتل. الطفل ده او الولد الشاب ده عنده تغيرات فسيولوجيه، عنده بدنه اتغير، صوته خشن، عنده شنب، كل الحاجات دي كلها نضع رؤوسنا في الرمال، وفي بقى عنده حاجه بقى يعني غرائز جواه، واي غريزه محتاج لاشباعها. لما انا قوي الناحيه الايمانيه عند طفلي واقرب منه وصاحبه، ابني مش هيخرج عن طوعي ابدا وهيبقى سلوكه طيب. لكن انا اكله واشربه واجيب مدرسين واتكلم واروح مش عارف ايه واصرف بقى في الاخر، طب ما اقعد مع ابني كده واشوفه بقى. المثل بلد الفلاحي والصعيدي عندنا بيقول لك لو كبر ابنك خويه، ولو كبرت بنتك خويها. البنت كبرت بقى في سن المراهقه، الولد كبر في سن خلاص، في تغيرات يا حضرات حتى برؤى العين، البنت بقى شكلها اتغير، جسمها اتغير، الولد شكله اتغير، جسمه اتغير. هل التغيرات اللي حصلت عند الطفل ده او عند الشاب ده المراهق ده ما لهاش تاثير على سلوكه؟ لها تاثير. الحاجه الثانيه يا جماعه الاقران، اصحابه، حضرتك اعرفي مين اصحابه؟ كلنا لازم نعرف اصحاب اولادنا مين، الولد ده مين ابوه ومين امه، علشان حتى ابني لما اروح عند واحد في بيت صاحبه ابقى عارف عند راح عند حاتم، راح عند حجاج، راح عند يوسف، راح عند علي، راح عند مصطفى، راح عند اي حد، عارفه اسرته طيبه محترمه، امن على ابني. حتى في تواصل، خلي حضرتك تواصلك مع ام الولد، والاب يبقى تواصل مع ابو الولد. لو في تواصل بينك وبين الاسر اللي ابنك بيتعامل معاها، ابنك مش هيسهر بره، مش هيخرج عن البيت، ومش هيزعج حضرتك. ليه؟ لما يروح مكان هيقعد مع صاحبه بيأثر عليه وزميله. يا حضرات في عندنا حاجات لازم ناخد بالنا منها. النهارده في مؤسسات تربويه بتاثر في سلوك الولد، اولها البيت. طب البيت كويس والاب يربي والام بتصلي والاب يصلي، جماعه الاقران اصحابه كبر علاقاته زادت، هل نغفل هذه الموضوعات كلها ونقول ولد كذاب وبيشرب سجاير شربها منين؟ لا، انا بقول ما عشان الوقت قرب ينتهي، لو كل اب وكل ام يحرص على الطبليه او المائده في البيت هتكتشفي اخطاء ابنائك اولا باول. لكن النهارده الحضاره والمدنيه لها سلبيات، يجي الولد مدرسه هات التلاجة واكلك جوه، سخن في الميكرويف عندك، لا ده لازم الطبليه دي او السفره او المائده تكتشف اخطاء اولادنا وتقرب المسافات والحالات، وتقرب الايه بقى القرب النفسي بيني وبين طفلي. انا ابني قاعد بياكل قدامي ومركز وعنده نهم في الاكل، لكن ثاني يوم اتغير حاله، بياكل كده ببساطه وعنده عزوف، البنت بتاكل ببساطه ووشها اصفر، في مشكله. لو انا لاحظت سلوك ابني اثناء الاكل انا حليت المشكله، بس امتى؟ لما يكون في صداقه بيني وبين طفلي او طفلتي او بنتي. لو انا في صداقه بنتي هتقولي على الاخطاء اولا باول وهتحكي لي الموضوع، ابني هيقول لي في الحاله دي انا بحتوي المشكله وبسيطر عليها بعقلي وليس بجسدي. سيطر على ابنك بعقلك، سيطري على بنتك بعقلك مش بجسدك. الصوت بلاش منه، العصبيه بلاش منها، الضرب بلاش منه. خدوا اولادكم كده قربوا منهم، لو انت قربت من طفلك او طفلتك هيقرب منك. لكن احنا نعامل اولادنا دايما بسلطه، وانا اب وما يسمعش كلامي ليه؟ ما يروحش المدرسه، واقطع له بعض الاحيان تلاقي الاب يروح مقطع كشاكيل ولد ويقعده في البيت. طب انت عملت ايه؟ انت اضفت للمجتمع طفل سيء، واجهه سيئه. لكن انت حضرتك حاول تربت على ابنك وخده في حضنك عشان يكون خير خلف لخير سلف. انا طبعا بشكركم لحسن المشاهده والمتابعه، وانا اسف جدا لكل الاخوات اللي ما رضيش على يعني الاسئله بتاعتهم. تليفوني في الكنترول خدوه، وانا 24 ساعه ان شاء الله اكلمكم في اي وقت، وان شاء الله في الحلقه الجايه اللي ما جاوبناش عليه في الاسبوع الجاي هنجاوب على السؤال بتاعه. انا بشكر حضراتكم لحسن المشاهده والمتابعه، وبنشكر كل العاملين في قناه الرحمه الفضائيه العظيمه، وعلى راسهم علمنا الجليل فضيله الدكتور العظيم الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان، وفقهم الله لخدمه الاسلام والمسلمين. وبشكر كل اخواتي العاملين في قناه الرحمه الفضائيه العظيمه وعلى رسوم الاخ المخرج الاستاذ معتز مسعود، وادعو الله سبحانه وتعالى ان اكون وفقت فيما قدمت، فان كنت قد وفقت فهذا فضل المولى عز وجل علي، وان كنت قد قصرت لانني بشر والكمال لله وحده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، نلقاكم على خير في حلقه قادمه الاسبوع القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحه كنز